السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله السادة الأوصياء الغر الميامين. وعجل فرجهم والعمن عداهم. كنا في الاعتراض الثالث على المقدمية، وهو أن المقدمية التمانع بين الضدين إذا كان بمعنى جزء العلة يستلزم الدور أو يستلزم نعم التسلسل. نعم أصفهاني، أي كلام كلام سيد خوي يعني الظهر يعني سيد خوي أصفهاني. نعم صحيح السيد الخوي، هو بالتالي سنخوض في هذا التلقائي. فبالتالي يستلزم الدور. أجاب عنه الأعلام باعتبار التمانع كل ضد مانع للضد الآخر، وعدم الضد مقدم لوجود الضد الآخر، فوجود الضد الآخر مانع عن أو سبب لعدم الضد. وجود الضد الأول سبب مانع وسبب مانع عن وجود الضد الثاني وسبب لعدم الضد الثاني، مثل التمانع من جهتين. فعدم الضد الثاني معلول لوجود الضد الأول، عدم الضد الثاني معلول لوجود الضد الأول، ووجود الضد الأول من أجزاء علته عدم الضد الثاني. فبين عدم الضد الثاني ووجود الضد الأول توقف من كلا الطرفين، توقف من كلا الطرفين بناء على التمانع بين الأضداد، فيستلزم دور، يستلزم دور. لكن هذا الدور أجيب عنه إن ليس كل دور هو ممتنع. مثلا الدور المعي دور لكنه ليس ممتنع، الدور غير المعي من حيثية واحدة ممتنع. بعبارة أخرى، ألف وباء مثلا، ألف يعتمد على باء من جهة مثلا أولى، وباء يعتمد على ألف من جهة ثانية، لا معنى في البين، لا يكون معنى في البين. كل يغني الآخر من جهة ما هو فقير، فألف غني مثلا في جهة مثل التبادل التجاري مثلا بين الدول من هذا القبيل، يعني جهة الغنى والفقر في ألف وباء مختلفة عن كل على الآخر، فيتوقف كل على الآخر من جهة ويختلف من جهة أخرى، ما المانع في ذلك؟ نعم. فإذا ليس كل دور محال، إنما الدور المحال إذا كانت جهة التوقف ألف على باء في من حيث من الحيثية نفسها التي يتوقف فيها باء على ألف ما يصير محال، لأن كلاهما فقيرين وكلاهما غنيين، ما يصير. الخلف هو محذور الدور، خلف أو خلف إيه، على كل خلف كذا، إما غنيين أو فقيرين. أما إذا كان غني، كل غني من جهة يختلف على الآخر، وفقير من جهة تختلف على الآخر، ما في مانع. هنا إذن هكذا، هنا عدم الضد في بعض الصور سببه عدم مقتضيه، عدم الضد الثاني معلول لعدم مقتضيه، عدم مقتضي الثاني، عدم الضد الثاني معلول لعدم مقتضي الضد الثاني، أو لانتفاء شرط الضد الثاني. فليس عدم الضد الثاني متوقف على وجود الضد الأول. هنا في هذه الصورة، ثلاث صور لنا، عدم الضد مثل الثاني، لو ثلاث صور، إما بسبب وجود عدم وجود مقتضيه، أو وجود مقتضيه ومقتضي الآخر أقوى، أو عدم وجود الشرط، هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة عدم الضد الثاني لأجل وجود الضد الأول. ففي ثلاث صور عدم الضد الثاني معلول، ليس معلول وجود الضد الأول. ففي هذه الثلاث صور يمكن لعدم الضد الثاني أن يكون أسبق رتبة، وهو السبب لوجود الضد الأول. ما المعنى في ذلك؟ على كل، فلذلك الدور ليس دور ليس دور محال، عبر عنه بعض الأعلام أن التوقف ليس فعلي من كلا الطرفين، فعلي من طرف، تقديري في طرف، تقديري يعني ليس فعلي في صور أخرى. فإذا التمانع لا يستلزم، التمانع من طرفين لا يستلزم الدور لاختلاف الصور واختلاف الرتبة، فهذا ليس لا يصلح اعتراض على المقدميين هذا الوجه. فقبل أن ننهي هذا البحث وندخل في الدليل الثاني لذا البحث، ثاني وثالث المجرة، نعم نزبد خلاصة بحث الرتبة، يعني بحث الرتبة مهم بغض النظر عن مباحث عن الأضداد، وبالتالي نعرج على كلام السيد الخوي والأصواني في مال هناك قاعدة مرت بنا، فالرتبة هي نستثمرها في ماذا؟ نستثمر الرتبة في الأحكام الشرعية. فهذه هو فائدة وثمرة الرتبة كما في الورود أو في غيره من البحوث، مثل تقدم الدليل الاجتهادي على الدليل الأصل العملي أو ما شابه ذلك. فبالتالي بحث الرتبة بحث مثل تقدم الموضوع على المحمول، تقدم رتبي، تقدم الموضوع على المحمول تقدم رتبي، مع أن الموضوع والمحمول متزامنان لكنه تقدم رتبي وتراعى الرتبة. فالعلاج الموضوعي أو التصرف الموضوع مقدم على التصرف المحمول، باب تزاحم، باب تعارض، أي باب من الأبواب. فكيف يعني الرتبة ما نراعيها؟ وأصل نفس خوض السيد الخوي في المقدمية والرتبة وكذا هو بحث اعتناء بالرتبة. فأي معنى لكلام السيد الخوي رحمة الله عليه أن الأحكام الشرعية منوطة وتناط بالوجود الزماني لا بالوجود الرتبي؟ أما إذا كان فقط مجرد فرض وجود رتبي فلا تناط به الأحكام الشرعية، لا بد من وجود الزمان. هذا المطلب أو المدعى كضابط قاعدة يتمسك بها السيوخي في موارد عديدة. هل هو معناه إنكار للرتبة مطلقة أم تفصيل أم ماذا مقابل بحث المقدمية والرتبة؟ ما المراد بذلك؟ فلا بد من التدبر في هذا الشيء. أذكر مثال جيد لا بأس، صاحب الجواهر التزم به الشيخ الأنصاري أيضا كذا. مثلا عندنا جملة من القواعد أو الأدلة أن الإنسان لا يملك عموديه، ما يملك عمود. الابن لا يملك أبويه الرقين، لا يملكه، لا يملكهما، لا يسوغ ملكهما شرعا. هذه قاعدة. قاعدة ثانية عندنا أنه نص ورد أنه يشترى الابن أبويه أو أحد أبويه ينعتق تلقائيا، الأب أو الأم تنعتق تلقائيا. عندنا أيضا قاعدة أخرى، لا عتق إلا في ملك، هذا دليل ثالث. كيف يلتزم هنا بصحة البيع؟ مقتضى البيع أيضا قاعدة ثالثة رابعة، مقتضى البيع صحة البيع التملك. فكيف نجمع بين دي الضوابط الأربع أو الخمس أو الثلاث، ما شئت فعبر، كيف يمكن الجمع بينهما؟ صاحب الجواهر بعضهم قال بالتخصيص أنه لا يجوز شراء العمودين أو تملك العمودين، يعني إذا أراد أن يملكهما ملكية مستقرة وكذا، أما إذا ينعتقا فما مانع. يعني حاول أن يخصص هذه بعض هذه العمومات الأربعة أو الخمسة أو القواعد الأربعة المتعارضة، تخصيص. هذا وجه. صاحب الجواهر قال لا، يمكننا أن نوفق بين هذه الأدلة والقواعد الأربع. بماذا يمكن أن نوفق؟ قال بأن نلتزم بالملك التقديري آنا ما. وما هو معنى الملك التقديري؟ رتبي، وجود الرتبي للملك أم ماذا؟ هذا الملك التقديري هم الأعلام حيث بس في تفسير كلام مدعى صاحب الجواهر. ملك آنا ما يعني أو تقديري وجود رتبي أو كذا. فإذا التزمنا وجود رتبي، هو يشتري أبويه فيملكهما رتبة، رتبة مو زمانا مثلا، تقديرا لا تحقيقا في وجود الزمان، عمود الزمان. يملك أبويه ويكون العتق من ملك، ويصح البيع الذي يقتضي الملك وليكن، ويكون قد عملنا لا يملكه الإنسان أبوي لأنه لم يملكهما في الوجود الزماني الخارجي، وإنما هذا ملك تقديري خارج عن الدليل. لا يملك الإنسان عمودي أبوي. فإذن الالتزام بالملك التقديري أو ما يفسر الرتبي هذا توليف بين دي الأدلة الأربعة والخمس توليف، فما المانع من ذلك؟ أحد الإشكالات مثلا السيد الخوي اللي يستشكلها أن الملك التقديري يعني وجود رتبي، وجود رتبي في الأحكام الشرعية لا يمكن الالتزام به. الأحكام الشرعية ملحوظ فيها الوجود الزماني في البيئة الزمانية في الواقع الزماني، أما ملك غير زماني ليس في عمود الزمان وإنما هو تقدير رتبة وما شابه ذلك أشبه بالتحليل العقلي، هذه هنا لا يصح الالتزام بهكذا تطبيق وانطباق ومصاديق للحكم الشرعي. مصاديق الحكم الشرعي يجب أن تكون وجود زماني لا وجود رتبي تقديري ما شابه ذلك، هذه المصاديق هذا الانطباق ليس صحيح. المقصود هذا المطلب هنا مثال لبحث التقدير، وهذا ليس فقط في باب السلبية، في أبواب عديدة، باب الطهارة، باب الصلاة، باب أخرى من باب المثال بس مر بنا هذا في باب الصلاة، يعني تعارض تنافي بين الأدلة أو القواعد سواء على صعيد التزاحم أو على صعيد التعارض أو على صعيد أصعد أخرى توارض غير، التنافي والتدافع يمكن حل حالته معالجته بالرتبة. هناك يجي إشكال السيد الخوي. مثال آخر، مثال آخر، الحدث مبطل للصلاة، مبطل ركني حدث، خب جيد، إذا صدر الحدث قبل التسليم المخرج من الصلاة، قبل التسليم قبل التسليم بين التسليم والتشهد، أثناء التشهد، قبل التشهد، قبل السجدة الثانية، كل الصور مستعرضة. المهم بعد السجدة الثانية، بعد السجدة الثانية حتى بعد السجدة بعد عفوا بعد السجدة الأولى، المهم بعد السجدة الأولى ولو سجد للسجدة الأولى قبل أن يرفع رأسه، افترض لم يكن عنده قدرة مسك بطنه مثلا، صدر الحدث، كبار السن عادة قوة الماسك الصين ضعيفة عندهم ومن نعمره ننكسه ننكسه نكسيه أو لما جرى، فقوة الماسك تصير ضعيفة، فبالتالي صدر منه الحدث بعد السجدة الأولى. أو لماذا بعد السجدة الأولى؟ لأنه السجدة الثانية بمفردها، التشهد بمفرده، التسليم بمفرده ليس بركن، ليس بركن. فهنا هل يبنى على أن الصلاة صحيحة غاية ما نقص في الصلاة شيئا شيء ليس بركن؟ هذا وجه الصحة. وبين أن يقال لا، الحدث الأكبر ركن في الصلاة وقد وقع في أثناء الصلاة، وقع في أثناء الصلاة مبطل للصلاة، أي الوجهين صحيح؟ مسألة علمية عضال بين الأعلام في خلل الصلاة، بحوث خلل الصلاة بحوث شيقة صناعيا ليس بسلا، يعني ليس بسهولة وبساطة أن الإنسان يقول هذا مبطل وهذا غير مبطل. في هناك دقدقة هندسية معقدة في الصلاة، في صناعة الصلاة، ليس بجرد قلم أقول هذا مبطل أو أقول هذا غير مبطل، نقاط صناعية مهمة في خلل الصلاة لازم الالتفات إليها. جي ونصوص موجودة، اتفاق النصوص متعارضة موجودة خاصة، نصوص تصحح نصوص نعم تبطل. يلا تعال طلع راس خيط من عنده. مقتضى الصناعة القاعدة ما هي؟ مثلا لتصحيح الصلاة لا يكفي أن تقول المتروك من الصلاة غير ركني، إذا كان المتروك من الصلاة غير ركني رفع اليد عن السجدة الثانية عن التشهد عن التسليم لأنه غير ركني. فإذا رفع اليد عن دي الأجزاء الأخيرة في الصلاة لأنها غير ركنية وعاجز، فالحدث يقع خارج الصلاة، الحدث يقع داخل الصلاة وخارج الصلاة، الحدث سيقع خارج الصلاة إذا رفعنا اليد عن التسليم لأنها غير ركن، وعن التشهد لأنها غير ركن جزء غير ركني، وعن السجدة الثانية لأنها غير ركن. إذا رفعنا اليد فبالتالي الحدث سيقع خارج الصلاة، فالحدث لا يكون مبطلا للصلاة سالب بانتفاع الموضوع. جي ومتى يرفع اليد عن الأجزاء غير ركنية إذا كان عاجز؟ عاجز عن الاتيان بها، إذا كان عاجز عن الاتيان بها جيد، ومتى يعجز عن الاتيان بها؟ إذا بني على أن الحدث مانع، أما إذا لم يكن الحدث مانع ليش هو عاجز؟ فصارت صحة الصلاة متوقفة على كون الحدث مانع، حدث مانع مبطل، فصحة الصلاة متوقفة على بطلان الصلاة، وبطلان الصلاة يسبب صحة الصلاة. المسألة دورية، شوف لاحظ هاي بحث الرتبة، بحث الرتبة بين الأحكام، فحول الصناعة الفقهية بين الأعلام معركة ودوخة رأس موجودة، يعني بحث طويل عديد الرتبة والدقة والمدقدقة والمجرد من هذا القبيل في الأبواب الفقهية كثير. من هذا القبيل في الأبواب الفقهية كثير. مثال آخر بعد، أمثلة على ذكرت لكم باب الطهارة باب الصلاة باب الخمس، أبواب كثيرة يسمونه نوع من التوارد، كل دليل يعدم موضوع الآخر. فالرتبة له دور في حل معالجة المسألة. مثلا في مسألة السفر قبل أداء صلاة الجمعة الواجبة، جيد، فهذا السفر سفر معصية أو سفر مباح، متى يكون صفة معصية؟ إذا يسبب فوات أداء وجوب صلاة الجمعة، سبنا أنه عيني أو عفوا تعييني أي مكان ولو بعد الإقامة مثلا، فبناء على كون وجوب صلاة الجمعة تعييني وواجبة، إذا سافر يستلزم الإخلال بأداء الوجوب الواجب من ناحية، ومن ناحية أنه إذا سافر حكم التقصير، وبالتالي يخرج موضوعا عن وجوب صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة إنما تكون واجبة على غير المسافر الحاضر أو المقيم، أما المسافر فلا تجب عليه الجمعة، يعني تعيينا عزيمة ترخيصا يسوغ له. فإذا بنينا على أن السفر يعدم موضوع الوجوب، فبالتالي لا معصية في البيت، فكيف يكون السفر معصية؟ وإذا كان السفر معصية فيه بعد حلزونية الدور أكثر بعد، وإذا كان السفر معصية فلن يكون هذا سفر صلاة قصر، صلاة تمام، وإذا كان صلاة تمام يجب عليه صلاة الجمعة، فإذا كان يجب عليه صلاة الجمعة لن يكون تفويت لصلاة الجمعة وجوب صلاة الجمعة. فهذا السفر كيف يعني؟ سفر معصية، سفر غير معصية؟ معصية يعني أنه يفوت وجوب صلاة الجمعة، وإذا بتم سفر معصية بتم سيجب عليه صلاة الجمعة، فوجوب صلاة الجمعة يوجب عدم فوت صلاة الجمعة، فوت وبالتالي كأنما من جهة أن السفر معدم أو مفوت يصير معصية، فبين كأنما معصية السفر تعدم المعصية، وعدم المعصية يوجب المعصية، من بالتالي فوت يسوغ له السفر وهو فوت تفويت لصلاة الجمعة. المهم في تحليل تفصيلي أنا ما أريد أدخل فيها الآن، كثير زوايا كثيرة، هي نوع من حالة الدور أو الخلف أو المجرى. إجمالا في موارد عديدة في هذا المبحث، إتمام الماء القليل المتنجس كرًا، إتمامه كرًا، إذا بماء متنجس أو بماء طاهر، ماء قليل متنجس أتمم مو أضيف إليه كر، إذا أضيف إليه كر طاهر هو يطهر، لا أضيف إليه أقل من الكر يتممه كرًا، فهذا الماء الكر حين طاهر لو نجس. نفس بحث الرتبة يجي، بحث الرتبة كر متى حدث، النجاسة متى حدثت، ولما جرى كيف تصويرها، يعني حالة من الترقص في بين دليلين أو بين قاعدتين من هذا القبيل إلى 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 ما شاء الله في الأبواب، تريد تسميها حالة التوارد أو تريد تسميها حالات أخرى، يعني حالة من أي التدافع، واللطيف التدافع بين محمول أحد الطرفين وموضوع الطرف الآخر والعكس كذلك، فكيف هذا يمكن حل حالته؟ عادة علاج الفقهاء لمثل هالموارد، موارد عديدة حتى في البيع في كذا وكذا وهم جرى القاض، علاج الفقهاء لهذه الموارد ببحث الرتبة، الرتبة حلال المشاكل. كذلك مثال آخر سيأتي عن قريب يعني بعد مدة من سلسلة قليلة من البعوث، بحث الترتب بين المتزاحمين. الترتب أصلا الترتب أخذه الترتب من الرتبة، فكيف قبل السير خوي هناك الترتب وهو رتبي، ومن جاء يقول الرتبة لا تراعى في الأحكام؟ إذا مراد السير خوي ما هو؟ بغض النظر عن أن مراد مدعى الآن صحيح أو غير صحيح، كيف هو يلتزم بمراعاة الرتبة في الأبواب؟ ومن جاء يقول أن الرتبة لا يعول عليها، ليست مدار على وجود الزماني. هذا على كل تساؤل في مدعى السيد الخوي وربط بحث الرتبة في الأضداد والمقدمة. بغض النظر عن صحة أو عدم صحة كلام السيد الخوي رحمة الله عليه، مراده ما هو، مدعاه ما هو، بغض النظر عن الصحة والأدلة. نقف عند النقطة ونختم. مراد السيد الخوي أو محل النزاع، ليس مراد السيد الخوي نفي الرتبة مطلقة. كيف يعني؟ هو في مراد عديدة. إذن في أين مراده؟ يفصل يعني السيد الخوي. حقيقة مراد التفصيل، لا نفي الرتبة، نفي مدارية الرتبة مطلقة. لا بس قبل أشرح كلام السيد الخوي، دعونا غدا نؤجل شرح كلام السيد الخوي، لكن أذكر هذا المثال المهم. الأدلة الواردة في الوضوء الغسل الارتماسي والغسل الترتيبي، أو الوضوء الترتيبي والوضوء الارتماسي. لنأخذ الغسل أسهل، الغسل الارتماسي. هل وجدت في الأدلة أن الغسل الارتماسي ليس مباين للغسل الترتيبي؟ هو إيه؟ شلون هو؟ لأن المراد من الترتيب في الغسل الترتيبي أو الوضوء الترتيبي ليس المراد الترتيب الزماني، وإنما المراد الترتيب الرتبي. وما الفرق في الوضوء أو في الغسل بين الترتيب الرتبي والترتيب الزماني؟ هذا اللي يصل بتفصيل السيد الخوي يعني كشرح، اللي هو الصلة بذلك. ما هو المراد بين الترتيب الزماني والترتيب الرتبي؟ ما هو الفرق؟ سقالوا هكذا: في الترتيب الرتبي يعني المتأخر رتبة لا يصح أن ينوجد أسبق زمانا. أعيد، المتأخر هو نفس مبحثنا اللي احنا فيه. المتأخر رتبة لا يصح أن ينوجد متقدم زمانا، ولكن يصح أن ينوجد مقارن زماني. العلة والمعلول، المعلول متأخر رتبة عن العلة، لكن المعلول مقارن زمانا. لماذا؟ للعلة. فالترتيب الرتبي بين المعلول والعلة لا ينافي التقارن الزماني. أما إذا كان الترتيب زماني، نعم ينافي المقارنة الزمانية. المشهور التزموا في الوضوء المسح على الرجلين بينهما اليمين واليسار تقدم رتبي وليس تقدم زماني. لو مسح اليسار قبل زمانا قبل اليمين بطل وضوءه، أما لو مسح اليسار واليمين معا زمانا لا يبطل الوضوء، مع أن المسح اليمين متقدم رتبة رتبيا لا زمانيا. إذن فرق بين الترتب أو الرتب الرتبية وبين الترتب الرتبي وبين الترتب الزماني، ترتب بنحو التأخر أو ترتب بنحو التقدم. إذن مدار الزمان أو مدار الرتبة، بحوث سيالة في الأبواب الكثيرة. غدا إن شاء الله تعرض مراد السيد خوي ما هو في التفصيل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.